بدين الخالق التواب وأتي لبيه الأبواب نسافر في الحياة
سنبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول آية نزلت في القرآن اقرأ، وفي القرآن سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، هكذا قال سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. من هو المعلم؟ ما فضله؟ هل هناك آداب شرعية للتعليم؟ كيف يستطيع المعلم أن يجعل الطلاب محبين له؟ كيف يستطيع أن يختار الأساليب المناسبة لإيصال المعلومة؟ هل يكفي فقط أن يكون عنده معلومات متنوعة، أم لا بد أن يتبع أساليب لأجل أن يوصل هذه المعلومات إليهم؟ هل المعلم ينتظر الطلاب أن يأتوا إليه، أم أنه ينبغي أن يكون كالطبيب الناصح الذي يذهب إلى المريض إن أهمل المريض نفسه ولم يأتي إليه؟ ما هي الآداب الشرعية للمعلم؟ ما هي الطرق التي يوصل بها الخير إلى الناس؟ ما هي التجارب التي عملها بعض المعلمين؟ تعالوا اليوم نترك أثرا مع المعلم.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا تعليم العلم أول من يستفيد من هذا المعلم، منها أول الأجر بلا شك، إن الله وملائكته والنملة في جحره والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. بعد أن لاحظ ما قال معلم الناس الدين، معلم الناس القرآن، لا، معلم الناس الخير، والخير لفظة عامة. يعني أنا لما أجي وأقول لك مثلا إذا أردت أنك تربي أولادك افعل كذا وكذا، هذا خير، إذا أنا كسبت أجرا. أنا أجي أقول لك يا أخي أنت ما تفرق بين مثلا الكلمة اللي يكتب فيها همزة واللي ما فيها همزة، هذه كذا وهذه، هذا أيضا خير. أجي وأعلمك شيء يتعلق بالقرآن، يتعلمك حتى بالصحة، أقول لك هذا الشيء ترى مضر أنك تشربه وهذا نافع، هذا لا تكثر منه، هذا يؤثر على الكلى، هذا يؤثر على الكبد، هذا أيضا من الخير الذي أجر عليه إذا علمتك إياه. هذا يستفيدها، هو شيء الأجر. الشيء الثاني أن كلما علمت تثبت المعلومات في رأسك. سفيان الثوري دخل مرة إلى بلد يقولون فلبث في هذا البلد 4 أيام ما سأله أحد عن حديث. طبعا سفيان الثوري كان محدثا وعالما ويحفظ الأحاديث، فلما جلس في البلد 4 أيام ما أحد سأله عن حديث خرج منها. قيل له لماذا؟ قال هذه بلد يموت فيها العلم. هذا والله العظيم لو أجلس كذا ما أحد يسألني والله أنسى العلم. قال هذه بلد يموت فيها العلم. هذا مثل اللي يحفظ القرآن لكن لا يصلي بالناس ولا يقرأه، ولا هذا سينسى القرآن. فكذلك أول من يستفيد من العلم الذي يعلمه بلا شك أنه يستفيد هذا الرجل. أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ، وإنما ترتفع الأمم فعلا بالقراءة والعلم وتعليم العلم. وكلما كان الإنسان مشاركا في التعليم، ليس فقط أن يتعلم هو بنفسه بل أن يكون مشاركا في التعليم، هذا بلا شك أنه يؤجر. مرة كنت في جيزان، فكان قديما في جيزان الشيخ الله يغفر له الشيخ عبد الله القرعاوي، ذهب إلى جيزان معلما، ثم بعد ذلك ما شاء الله عليه نفع الله وصار يفتح مدارس، فتح مئات المدارس. طبعا نعني بمئات المدارس لا يعني أن مدارس كبيرة فيها على 700 طالب، لا، يأتي ويستأجر له غرفة أو يقنع له واحد يحط له غرفة في بيته ويعلم 3-4 طلاب 5 طلاب 10 طلاب، يعلمهم الفاتحة، يعلمهم التحيات والصلاة الطيبات، يعلمهم، هذه يسميها مدرسة هو، ففتحها في يوم واحد وخلص. يأخذ له بس الأستاذ يحفظ الفاتحة، يحفظ قصار السور، خلاص أنت الآن علم الناس، مع السلامة، هذه مدرسة. فكان يحرص على هذا. مر يوم من الأيام بمجموعة من رعاة الغنم عند بئر، وهم راجعين لبيوتهم مع غياب الشمس، يوقفون دوابهم الحميرة كرمكم الله يوقفونها وعليها القرب قربة من يمين وقربة من يسار سقاء يعبأ بالماء يعني فيوقفونها صف عند البئر وفي واحد مسؤول هذا يأتي ويعبأها لهم ويعطونه أجرة يعني أجرة قليلة يعني فرعاة الغنم 7 أو 8 يقفون يتحدثون إيش أخبارك كيف الحال لحد ما يقول له تعال يا فلان خذ دابتك يجي ويأخذ دابته ويذهب إلى أهله بالماء مر الشيخ القرعاوي رحمه الله وعنده هم تعليم الفاتحة والقصار الصور لكل أحد فقال لهم يا جماعة ما دام أنكم تنتظرون ولسه يعني ما بعد خلص شغلكم تعالوا اجلسوا واحفظوا الفاتحة حتى تعرف تصلي فقالوا لا لا ما نبغى نحفظ الفاتحة تعبانين فجاء من غد ومعه طبق وكيس وإبريق يوضع فيه الماء وجاء وجلس وحط الطبق وإذا الكيس فيه تمر فوضع التمر في الكيس في الطبق وعبأ الإبريق هذا ماء وقال يا جماعة تعالوا كلوا تمر واشربوا ماء واحفظوا الفاتحة فجاءوا جايعين ما هم من الصبح مساكين وهم كل واحد على رجله قاعد يدور بهالغنم فجاءوا صاروا يأكلوا من هالتمر ويشربوا من الماء وهو يردد الحمد لله رب العالمين يرددون وراء ما هم ضيوفه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يقول فتردد عليهم 3 أيام كل يوم يأتي في الوقت الذي هم جالسون فيه ويأتي ويبدأ يحفظهم الفاتحة حتى لم تنتهي 3 أيام إلا كل المجموعة حافظين الفاتحة بعدين قال السلام عليكم ومضى ولذلك يا جماعة يعني ينبغي على المعلم أن يكون كالطبيب الناصح الطبيب الذي لا يكتفي ولا ينتظر أن يأتي إليه المرضى بل هو الذي يذهب يبحث عن المرضى يبحث عن المحتاجين إذا ما جوه هو اللي يروح يعلمهم يعظهم يذكرهم وهذا هو الواجب عليه يا شيخ حسان
هلا ملاحظ دكتور أنه في بعض العلماء أو الأساتذة أو الدكاترة بتلاقيهم متمكنين بمادتهم بس ما عندهم طريقة ليوصلوا الجهة الأخرى من معلومات. من معلوماتهم
أحسنت أحسنت هذا حقيقة مهم أنا لاحظ حتى زملائنا في الجامعة عندنا أحيانا بعض الدكاترة يعني ما شاء الله تجد تخصصه مثلا سواء تخصص شرعي فقه ولا حديث أو كذا أو تجد أن تخصص أحيانا من تخصصات الغير مثلا صيدلة ولا شيء في الطب ولا غيره ومع ذلك سبحان الله الطلبة ما يستفيدوا من كثير فتحوله الجامعة إلى إداري تحطه وكيل قسم تحطه كذا مع أن الرجل مليان معلومات لكن سبحان الله لا يمارس الأساليب التي يستطيع بها أن يوصل الفكرة إلى الناس ولذلك لو تلاحظ المعلم الأول رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان يعني يتبع أساليب متعددة في إيصال الفكرة يعني أحيانا يوصل الفكرة عبر ضرب مثال يقول لك مثلا إنه كان من كان قبلكم رجل اسمه جريج فيتعبد جاءت أمه نادت وقالت يا جريج وهو يصلي فما ما استجاب لها وبعدين ابتلاه الله بكذا وكذا طيب إيش يريد يوصل الفكرة بر الوالدين يوصلها بمثال بقصة وأحيانا يوصلها بسؤال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ها بكلام مباشر أحيانا يوصلها صلى الله عليه وسلم برسم يقول خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض ثم خط خطوطا عن جانبيه ثم قال هذا صراط الله نحن دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم هذا صراط الله وهذه طرق وعلى كل طريق شيطان يعني هذا طريق مثلا الكذب هذا طريق الخيانة هذا طريق الفاحشة هذا طريق كذا هذا طريق عقوق والدين هذا صراط وفي مخارج وعلى كل صراط شيطان على كل طريق من هالطرق الجانبية شيطان يقول هلم إلي هلم إلي يعني يزين له الفاحشة يزين له عقوق الوالدين يزين له السرقة فإن استجاب أحدكم شوف الصحابة ينظرون الآن وبالتالي كأنه يقول خلك على الطريق المستقيم لا تبدأ تلتفت يمين ويسار لهالطرق شوف كيف وصل الفكرة ولذلك المعلم لا يكتفي فقط يا جماعة أن يكون عنده معلومات كذلك الأب والأم وكل إنسان يعني له توجيه للآخرين لا يكتفي فقط يكون عنده معلومات بل لابد أن يزيد على هذه المعلومات أن يتبع الطريقة الصحيحة في إيصال هذه المعلومات
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير
رغم كل ما يقدمه المعلم ورغم القداسة التي يجب أن يكون عليها إلا أنه وللأسف يمر بأسوأ مراحله لدينا، فالأنظمة التعليمية لم تنصفه كثيرا، ما أدى لأن يكون الطالب عونا على جور هذه الأنظمة واستخفافه بأهمية المعلم، بل ومقارعته كند دون الاعتبار لماهيته وأهميته، بل أن بعض أولياء الأمور يعينون أبناءهم على هذا التمرد، وهذا واقع كثير منا للأسف.
تأهيل المعلم في إشكال، أن بعض المعلمين للأسف لا يكون مؤهل التأهيل السليم. ليست قضية أني أخذت بعض المواد ونجحت فيها، المشكلة بعض البعض قد يكون ناجح بمقبول وناجح بتقدير جيد، معناته نجح بالدف، يا الله نجح في المادة، وبالتالي يأتي الآن هو يقدم ما عنده للطلاب، فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي بناء على ذلك نحتاج إلى إعادة تأهيل للمعلم ليكون قدوة صالحة لطلابه يقتدوا به، من هنا سيأتي احترامه.
لقد حان الوقت الآن لأن يعاد للمعلم هيبته وأن يكون القدوة للأجيال المستقبلية، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون من خلال الإعلان عن ذلك وحسب، وإنما بدعم المؤسسات التعليمية التي قصرت في حقه كثيرا، وجاء الوقت لأن تسترد ما تجاهلته، وبإيمان الأسر بذلك، ودعم الأنظمة والمعلمين من خلال التأثير على الأبناء وعن طريق المعلم ذاته قبل كل شيء. المعلمون بناة حقيقيون يبنون الإنسان، والإنسان هو غاية الحياة ومنطلق الحياة.
الهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما وعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من رب حامل فقه ليس بفقيه إلى آخره. بلغوا عني ولو آية، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوجه أن الواحد لا يكتفي بالمعلومات عنده بل ينقلها إلى غيره. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يعني واحد عنده معلومات عنده حكمة فهو يقضي بها بين الناس إذا اختلفوا، وأيضا ينقلها يعلمها، يقول لا يعني لا يريد فقط العلم أن يبقى عنده بل يريد أيضا أن ينتقل هذا العلم إلى غيره. هاي عبد الرحمن،
الحين ما يشترط في التعليم أن أكون مثلا مدرس أو دكتور في الجامعة، لو كان بالشرط طالب مثلا في الجامعة أو مهندس أو طبيب أو شيء وأقدر أشوف أي واحد مثلا في الشارع أنصحه بمعلومة طبية، أو عندي مثلا معلومات قليلة في الدين شفت واحد عنه مخالفة أنصحته. هذه نشوفها تحصل كثير، بس ما في الإعداد الكافي وما في الأسلوب اللي أقدر أوصلك إياه.
أحسن.
فحين تقول لي والله أنا متعلم آية وراح أبلغها للناس، بأسلوبك يمكن تنفر قبل ما تكون معلم.
أحسنت. هو ترى أيضا كلامنا لا يعني هو أنه فقط للمعلمين. لا يا أخي، أنا لو أنا جالس مع أصحابي مثلا ثلاثة أربعة، ولا امرأة جالسة مع عيالها، ولا أب أو كذا، كل من يطلع معلومة للناس هذا معلم. ولذلك الحديث عام: إن الله وملائكته والنملة في جحره والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، الشخص اللي قاعد يعلم الناس. كل من يطلع معلومة يفيد بها الناس يدخل في هذا الحديث، حتى لو أنا جالس معهم وقول يا جماعة ترى مثلا الجهاز هذا الجوال إذا بغيته يشحن جيدا تفعل الطريقة الفلانية، جزاك الله خير أنت نقلت لهم معلومة يستفيدون منها، تؤجر على هذا. قلت يا جماعة ترى شرب الماء إذا شربته أثناء الطعام يسوي رميت معلومة وإحنا قاعدين ناكل، طيب هذه أيضا معلومة أنا أؤجر عليها. على معلم الناس الخير، كما أن الذي يعلم الناس الشر يأتم، كما اللي يقول يا جماعة ترى في موقع وفي كل الأغاني القديمة اللي الحين ما تجدونها في الاستديوهات اللي تبيع الأغاني، هذا أعطاهم معلومة سيئة، ترى يا جماعة في مسلسل يعرض في قناة فلانية وهذا تردد القناة، هذا معلم ناس الشر. زين، وبالتالي يعني ربنا حكيم عليم سبحانه وتعالى، يعني يعدل ما بين هذا وهذا. يا محمد، يا مرحبا بك.
إيش هي الأسباب يا شيخ اللي تخلي الطالب يستجيب من المعلم بطريقة صحيحة تحبب الطالب
فيه؟ ممتاز. وطبعا مشكلة بعض المعلمين أحيانا ربما لا يمارس أساليب إن صح التعبير تحفيز، يعني تجعل الطالب يتعلق به أكثر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي لما تشوف كيف كان يتعامل مع الصحابة، يعني يأتي الصحابي يقول يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني هذا السؤال أحد غيرك يا أبا هريرة، كأنه يقول أنا أدري أنك حريص، أنا متوقع أن هذا السؤال مهم ما في أحد يسبقك عليه. شوف عاد الآن الحماس اللي يصيب أبا هريرة بعد ذلك، يذهب يبحث عن أسئلة ثانية يسأل عنها بعدها التشجيع. يأتي مثلا السؤال الثاني: يا رسول الله ما ينجي العبد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم. أوه ينبسط، إذا سؤالي مربوط، ما سألت أي سؤال، والله لقد سألت عن عظيم. يأتي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم على لأبي موسى الأشعري قارئ قرآن، يقول: يا أبا موسى لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. أنت يا أبا موسى جالس في المسجد تقرأ، أنا ورا الجدار أتسمع. لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شوف الآن الحماس اللي عند أبي موسى. يا شيخ أنا لاحظها على عيالي على طلابي، إذا قلت مثلا ممتاز والله سؤال رائع، وجه الطالب ينبسط ويفرح كل بهالكلمة، بس ممتاز والله السؤال ما شاء الله عليك، والله أنك ذكي، والله المسألة كلام. تحفيز هذا للطلاب سواء حتى عيالك، سألك سؤال والله ممتاز، والله وصار لي مرة موقف الله يعفو عنا وعنه، لما كنت صغير في يمكن رابع أو خامس ابتدائي، هذا موقف عجيب لكن احتاج
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
أرز الشعلان من زمان أحبان.
جمعية زمزم للخدمات الصحية.
تزود وتجي خيرا.
حلويات سعد الدين تكمل فرحتنا.
إذا جنت ليالي.
قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق.
وعد واسأل المولى بأن يجد.
الفالح للرياضة.
تزود خير ما
درع.
شهر الخير قد حان، فشهر الخير.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخارج.
تزود.
منذ 60 عاما ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب، وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا، وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة، ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحبا.
متى يصفف الصباح يا أبي ضفائري، وأمضي بين أخوتي والشوق في دفاتري؟ هل ما يعيق فرحتي أني عجزت أن أسير، أم أنها إعاقة من بابنا الفقير؟ متى
حلويات سعد الدين تكمل فرحتنا.
سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف، صالة عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف. قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق. نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخليج.
لديهم وقف رائع يتمثل في إنشاء فندق 4 نجوم في مدينة الخرج، وهذا الفندق سيدعم ماليا مشروعات هذا الوقف. وأنا أقول للأحبة جميعا: اغتنم الينابيع فإنها تتدفق بالأجر.
وقف البداية. للتواصل
والعمر. العرب، ضيافتك عربية.
اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير.
هرتاج لوشن،
فكرنا في منتج فعلا يحمي الشعر من الأتربة ومن التلوث،
يحمي الشعر من عوامل الطبيعة، برعاية زين الجمال، شركة إبهار الخليج، جوال
3. دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. 3. دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة.
من عجلان وإخوانه.
تزود
يا عمدة من التنوير.
أعتقد أنه دائما نقول المعلم هو حجر الزاوية في كل شيء. المعلم هو يجب أن المعلم أن يفتخر بمهنته، هي ليست وظيفة، هي مهنة، ومهنة شريفة جدا. ولكن مع الأسف الشديد الرضا الذاتي عند معظم المعلمين هو رضا ضعيف جدا، هم ليس راضين عن أوضاعهم وبما انعكس على أدائهم. المهنة التعليم مهمة جدا، لا يعيد للمعلم هيبته واحترامه إلا المعلم بذاته.
مسؤولية وزارة التربية إنها تسعى إلى أنها من خلال القوانين أنها تصنع احترام للمعلم. إذا كان في تهاون في اعتداء الطالب على المعلم والتعدي على هيبته وكرامته، هذا سيدفع كثير يعني من الأقل تربية من الطلاب إلى أنهم يمارسون هذا السلوك تجاه المعلم.
المعلم المسكين الغلبان اللي دائما احنا بنطلق هذه المسميات عليه في هذا الزمن لكل أسف، أنا لي وجهة نظر فيها. وجهة نظري بكل بساطة، أنا أتذكر على أيامي كان المعلم في دور أو في سن أبويا، يعني شخص كبير في السن. الآن الموضوع أصبح من سنوات طويلة أصبح على مستوى شباب صغار في السن، يعني تلاقي 24 سنة وهو معلم. طبعا اللي عمره 24 و26 ما زالوا هم يعني كثير من الاحتياجات الخاصة بهم كاحتياج الاحتياج لإظهار الأنا أو الاحتياج أنه والله ممكن يكون في عناد ما بينه وبين بعض الطلبة، وخصوصا في مرحلة المتوسطة والثانوية هو لا يعي هذه الجوانب وهذه الأمور النفسية الخاصة بهذه الفئة، فبالتالي يحصل هذا التصادم. أنا أعتقد أن المعلم ظلم في أنه لم يعطى التدريب النفسي الكافي في التعامل مع الطلبة، في التعامل مع الأفراد. إذا نظرنا إلى هذا الجانب فسنكون في خير كبير بقدرة الله، لأنه هو أهم ما يعول على الجانب الخاص بالمعلم، الجزء السلوكي والتربوي وليس الجزء العلمي، لأن الجزء العلمي ممكن أي شخص يقدمه، ولكن الرول موديل أو القدوة هي الأهم في هذا.
بعمدة من التنوير.
تحفيز مهم انك تشجع اللي يسأل. انا اذكر لما كنت يمكن في الرابع ابتدائي او كابو 10 سنوات تقريبا، فكنا طالعين للجنوب، المنطقة الجنوبية. تعرف المنطقة الجنوبية في البر في انفاق، في جبال والتالي في انفاق. النفق اذا دخلت وانت مشغل الرادو يوقف الرادو، صح؟ خاصة اذا كنت حط على FM ليس AM هذه العمودية. فاذا طلعت من النفق يشتغل الراديو، صح؟
صح.
طيب، ف انا لاحظت وانا صغير كنت راكب مع عمي بحكم ان عياله اصدقائي وكذا، فعمي يسوق السياره وانا لاحظت انطفى الرادو بعدين اشتغل. دخلنا النفقه الثانيه انطفى الرادو بعدين اشتغل، فقلت له بكل براءه، قلت عمي ليش اذا دخلنا نفق ينطفى الراديو واذا طلعنا من النفق يشتغل؟ فقال لي هو يسوق. قال ما هو بشغلك هو يسوق، لا حول ولا قوة إلا هذا الجواب، ما هو بشغلك، يعني على الأقل ما تعرف الجواب، حفزني، قل لي مثلا والله يا ولدي إن السؤال حلو خليني أدور لك جوابه وأجاوبك بعدين، ولا ما شاء الله عليك والله إنك ذكي يا ولدي خليني أسأل، ولا لا لا ما هو بشغلك. كأنه يقول لا أريدك تسأل عن أي مظهر مظاهر الحياة، ترى تشوف الماء بارد لا تسأل، تشوف شلال لا تسأل، تشوف حجر أسود وجنبه حجر أبيض ولا حجر بني وحجر مدري لا تسأل ليش الأرض طبيعتها كذا، تشوف جبل طويل ولا جبل لا تسأل، ما في أي تحفيز. ولذلك تحفيز الناس حتى لو كان السؤال عفوا غبي ما هي مشكلة، عطى كلمتين حلوات ووجهه في طريقة السؤال. يا عبد الرحمن
وإذا الدكتور الأسلوب إذا كان المعلم أسلوبه زين وراقي مع الطلاب يحبون يستوعبوا منه المعلومات حتى لو ما كان مقنع ترى.
أحسنت.
مجرد بس إنك حبه في المعلم أسلوبه الراقي تستقبل منه أي شيء.
أحسنت أحسنت. يعني أيضا ترى كسب المعلم طلابه يا جماعة كسبهم بالأسلوب، بالأسلوب الحسن، بالنكتة، بالرفق بهم، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك كل سبيل لإيصال الخير مع الإسلام. يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أراد أن يعلمه ذكر يقوله بعد الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك. فرح معاذ في الكلام الحلو، ثم قال له عليه الصلاة والسلام فلا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا عمر إنك رجل قوي. انبسط عمر قاعد يثني عليه، قال فلا تزاحمنا عند الحجر فإن كذا وكذا وكذا، أيكم أما الناس فلا يطول فليخفف إلى آخره. قدرته عليه الصلاة والسلام أن يستوعب اللي عنده. يقول عبد الله بن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني سلم عليه بعدين حط يده الثانية فوق بعدين قال إذا جلست في التشهد فقل كذا وكذا. شوف هذا الاتصال الروحاني، العاطفة، الرفق، اللين، هذه كلها يا جماعة من أهم السبل حتى يستطيع المعلم فعلا أن يوصل الفكرة إلى
الناس. نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
يقال أن التعليم الإلكتروني في طريقه إلى القضاء على المعلم، ومع أن الموضوع ينضوي على مبالغة فإليك عزيزي المعلم وصايا لتعزيز دورك ومكانتك في عملية التعليم الفعال. احرص على خلق جو من المشاركة الفاعلة بين الطلاب، لا تجعل العملية التعليمية تنتقل من جهة إلى أخرى وإنما من الجميع وإلى الجميع. ساعد التلميذ الذي يعاني من أزمة، فالسعي إلى حل مشكلة التلاميذ يزيد من نسبة تقبلهم للدرس بنسبة لا تقل عن 30%. لا تقطع وعدا لا يمكنك تنفيذه، فإنك ستفقد من هيبتك الكثير أمام الطلاب. أحسن استخدام الأسئلة عند طرحها على الطلاب، فإذا كان فهم السؤال يمنح الطالب نصف الإجابة، فإن حسن السؤال من قبلك يقطع 90% من هذه العملية. قدرتك على تلخيص الدرس وربطه بما بعده من الدروس مهم جدا، فلا تجعل الطلاب يعيشون كل حصة دراسية عزلة جديدة. أعد تنظيم الطلاب في الفصل وفق احتياجات الدرس وليس بالطريقة التقليدية. جرب أن تجعلهم متقابلين يناقشون بعضهم بعضا. أخيرا وليس آخرا، جرب أن تجعل التلميذ معلما، عدهم بهدية إن قدم أحدهم معلومة إضافية قيمة حول ما سيتناولونه في الحصة القادمة.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول يكتفي فقط بذكر المعلومات لأصحابه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يسلك طرقا لإيصال هذه المعلومة. هذا الذي نريد أن نركز عليه اليوم. صحيح التعليم له فضل، تعليم الناس له فضل، خاصة التعليم الاحتسابي. إنسان الذي يعلم الناس القرآن مثلا محتسبا، إنسان يعلم الناس القراءة والكتابة احتسابا، شخص يعلم الناس اللغة العربية. أنا رأيت في بعض البلاد في أوروبا وفي غيرها يفتحون مدارس في الويك اند، يعني في ايام السبت والاحد بالنسبه اليهم عطله نهايه الاسبوع، وفيها اشخاص محتسبون يعلمون الناس القراءه والكتابه باللغه العربيه ويعلمونهم القران، وبعضهم يعملون دورات في تعليم اللغه العربيه ويكون في داخلها امثله من القران من السنه، وبالتالي يتعرف اولئك ايضا على الاسلام. هؤلاء المعلمون يعلمون ذلك احتسابا، يسلكون طرق متعدده في تعليم العربية لغير الناطقين بها. سلوك الطرق الصحيحة في التعليم، محبة الطلاب لمعلمهم، قدرة المعلم على أن يكتسب طلابه، قدرته على أن يستوعب أسئلتهم حتى لو كانت أسئلة ربما ينهى عنها ومع ذلك تتكرر ومع ذلك يجيب عليها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يسأل متى الساعة، ومع ذلك كان يجيب عليه الصلاة والسلام، يقول ماذا أعددت لها، ويسأل الثاني يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وإلى آخره، يجيب عليه الصلاة والسلام لأنه يراعي حال السائل الذي جاء يسأل. كان عليه الصلاة والسلام يسلك سبلا في طريقة إيصال المعلومة إلى الآخرين. نحن اليوم نستطيع أن نوصل المعلومة بطرق شتى، ربما كانت أوسع مما كان موجود قديما. هناك كتب كثيرة تتكلم عن التعليم، عن أساليب كثيرة جدا، مواقع في الإنترنت، برامج فضائية ينبغي لنا أن نستفيد منها. هنا كتاب بين يدي اسمه المعلم الناجح، حقيقة ذكر طرقا جميلة في كيفية التعليم، ذكر أساليب يستطيع المعلم أن يسلكها لأجل إيصال المعلومة إلى الطالب، ذكر مهارات متعددة في طريقة تعامله مع الطالب المشاكس مع الطالب. هذه طبعا ليست خاصة فقط بالطلاب، لا، بل كذلك نحن عندما نتعامل مع أولادنا. عندك ولد مشاكس، عندك ولد متقبل، ولد ربما معاند، ولد رفيق لطيف حليم، كل واحد من هؤلاء له أسلوب معين ذكرها في هذا الكتاب نستطيع أن نستفيد منها. وأخيرا تعالوا نتفق على قاعدة أو نسميها تغريدة نختم بها برنامجنا لهذا اليوم: التعليم والدعوة للخير هي وظيفة الأنبياء، فطوبى لمن كان وريثا لهم. السلام.
ببث البر والإحسان وجهد يقتفي الإتقان، سنترك في الورى أثرا جميلا ينفع الإنسان.